بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة. وقد ذكرنا في اللقاء السابق أدبا مهما من الآداب عقب الصلاة، ألا وهو الذكر بعد الصلاة. وذكرنا ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ما ورد في طريقة تسبيحه عليه الصلاة والسلام عقب الصلاة، وذكرنا أربع صور هي من أشهر ما ورد في صفة تسبيحه صلى الله عليه وسلم وذكره عقب الصلاة. كذلك أيضا مما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة، ما جاء في حديث ابن الزبير رضي الله عنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين، لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. فهذا أيضا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيه صفة مما كان يقوله عليه الصلاة والسلام من أذكار عقب الصلاة. وهذا الحديث اشتمل على جملة من المعاني العظيمة التي فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة والإقرار له بالملك والحمد، وأنه جل وعلا على كل شيء قدير. وفي هذا الذكر أيضا الحوقلة، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه الكلمة تعني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فلا تحول من ضعف إلى قوة، ولا من مرض إلى صحة، ولا من نقص إلى كثرة، إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. فهذا فيه استعانة العبد بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا الإقرار بأنه جل وعلا هو المستحق لأن يعبد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، أو النعمة، فالنعم كلها من الله سبحانه وتعالى، وله الفضل، فالله جل وعلا هو الذي أنعم على العالمين جميعا، وله الثناء الحسن تبارك وتعالى لعظيم أسمائه وصفاته. فهذا الذكر مما كان يقوله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة، ومما كان يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام قراءة المعوذات دبر كل صلاة. ففي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. وكان أيضا مما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هدايا إليك، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك ذاكرا لك شاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا منيبا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. كذلك أيضا من جملة الأذكار كذلك أيضا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبور كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا مما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا مما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فهذه أذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها عقب الصلاة. وآخر هذه الأذكار الذي مما ذكرناه حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو حديث عظيم، لعلنا إن شاء الله أن نقف على شيء مما يدل عليه هذا الحديث وهذا الذكر العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله عقب الصلاة في صلاة الصبح. إذن هذا ذكر عظيم، لعلنا إن شاء الله أن نسلط الضوء على ما اشتمله هذا الذكر العظيم من المعاني العظيمة الجليلة في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: هل هناك آيات وأدعية نقولها لطمأنينة القلب وراحة النفس؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن طمأنينة النفس وانشراح الصدر وراحة البال إنما تكون إذا كان هذا القلب معلقا بذكر الله سبحانه وتعالى ومعلقا بربه تبارك وتعالى. وكلما صفى قلب المرء مع ربه تبارك وتعالى كلما وهبه ربه هذه الراحة وهذه الطمأنينة. وهناك أمور كثيرة تعين على راحة القلب وانشراح الصدر، فمن جملة ذلك قراءة القرآن، فقراءة القرآن تضفي على القلب السكينة والراحة والطمأنينة، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ففي أول فضائل أولئك الذين يجتمعون على ذكر الله جل وعلا وعلى قراءة القرآن أن تنزل عليهم السكينة، والسكينة هي الراحة والطمأنينة. فقراءة القرآن من أعظم الأسباب التي تورث الراحة والطمأنينة. كذلك أيضا من جملة ما يورث القلب الطمأنينة والراحة ذكر الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبذكر الله سبحانه وتعالى تسكن النفوس وترتاح وتطمئن. ومن جملة ما يجلب للقلب الراحة والطمأنينة الدعاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى شيء من هذه الأذكار، بل في القرآن في أدعية الأنبياء في دعاء موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ففي هذا دعاء بأن يكون الصدر منشرحا. وقد ذكرت أن هناك أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تورث راحة القلب وطمأنينته، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبد هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني، إلا أذهب الله همه وأبدله بعد الهم فرحا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا أن يدعو بأدعية أخرى تدل على ذلك، فمن ذلك أن يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ففي هذا الحديث أيضا الدعاء براحة وانشراح النفس. ومن ذلك أيضا أن يدعو أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الهم والحزن، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وفي لفظ: أعوذ بك من الهم والغم. فالدعاء بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الهم والحزن، الهم هو الذي يكون في المستقبل مما يخاف منه الإنسان ولا يطمئن إليه، فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنه الهم فيصلح له مستقبله. وأما الحزن فإنه يكون على أمر قد مضى وحصل، وهذا يبعث في النفس الانكسار والضعف. فعندما يستعيذ بالله سبحانه وتعالى يستعيذ بالله أن يذهب عنه هذه الأحزان التي مرت عليه في السابق، وكذلك يبعد عنه الهموم فيما يأتيه في المستقبل. فهو يدعو بدعاء يصلح به ماضيه ويصلح به مستقبله. فهذه بعض الأدعية والأذكار الثابتة في القرآن وفي السنة المطهرة مما تجلب راحة القلب وطمأنينة البال وانشراح الصدر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز للرجل أن يطيل شعر رأسه؟ ويقول كم هو يقول الطول الذي يجوز له أن يطيل شعر رأسه؟
إطالة الشعر بالنسبة إلى الرجال هي من جملة الأعراف والعادات التي عند الناس، فإذا كان المقصود من ذلك هو شعر الرأس فإن شعر الرأس مرجعه إلى العرف وإلى العادة، وقد جرت عادة الناس في الأزمنة المتأخرة أنهم لا يطيلون شعورهم، وأما في السابق فإن شعور العرب وشعور الناس على وجه العموم كانت طويلة، فكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى جمته، أي ليس بالشعر القصير وإنما كان شعره صلى الله عليه وسلم طويلا، فهذه ليست عبادات يتعبد الإنسان بها وإنما هي من جملة الأعراف والعادات، وهذه الأعراف والعادات هي متغيرة بتغير الأزمنة، ولكن يراعى فيها أن لا يكون في ذلك شذوذ عما عليه غالب الناس، فلو أن جاء واحد بشعر طويل فإن هذا مما لا تألفه لا يألفه الناس وليس من أعرافهم وعاداتهم، وليس إطالة الشعر من جملة العبادات، فإذا كان كذلك فالأصل في ذلك أن يكون ذلك مرجعه إلى عرف الناس، فإذا كان عرف الناس أن لا يكون هذا الشعر طويلا فيكون المرء محافظا على هذه الأعراف ولا يكون ذلك سبيلا إلى الشهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث ذم لباس الشهرة، والمقصود من ذلك هو أن يكون المرء على هيئة متميزة يشتهر بها بين الناس أنه على هذه الصفة، وهذا يدخل في اللباس ويدخل في كذلك في الهيئات، إذن يحافظ الإنسان على ما عليه عامة الناس في بلده ولا يخالف هذه الأعراف، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا متزوج ويقول أعطيت زوجتي المقدم من المهر وبقي علي يقول المؤخر، هل الأفضل يقول أن أدفع المؤخر الآن للزوجة أو أخره؟
المهر الأصل أن يكون هذا المهر مقدما، ولكن إذا قسم هذا المهر فجعل منه مهر مقدم ومهر مؤخر بالشرط، فإن الشرط ها هنا لازم، وبناء على ذلك فإذا كان عليك مهر مؤخر فإن هذا المهر المؤخر لا يلزمك إلا بالشرط، لا يلزمك إلا بالشرط، وغالب الشروط تكون مقدرة بأقرب الأجلين، إما البينونة بالطلاق أو الوفاة أو الوفاة، فإذا حصل أقرب هذين الأجلين فإنه يلزم الزوج دفع المؤخر للزوجة، وبناء على ذلك فإن هذا المهر لا يلزمك، وإن شئت وطابت نفسك أن تدفعه أو طلبته الزوجة وأعطيتها من طيب خاطرك فإن ذلك لا حرج فيه، ولكن تشهد على ذلك أنك قد دفعت المؤخر للزوجة، وذلك لأن هذه الأمور إذا لم توثق ولم تعرف فإنها ستبقى عليك وستفاجأ بأنك مطالب بها بعد ذلك، فإذا دفعت هذا المهر أشهدت على ذلك إما بالكتابة أو بشهادة اثنين من الشهود أنك قد دفعت المهر إلى الزوجة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ الإمام يقول في صلاة المغرب يقول قرأ في من أواخر سورة البقرة، ويقول عندما وصل إلى قوله تعالى أنت مولانا يقول سكت الإمام ثم قال مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، يقول هل يصح هذا السكت في هذا المكان؟
السكت في القرآن في قراءة حفص عن نافع ورد في مواضع معينة، كقوله تعالى من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، في سورة كذلك الكهف وفي سورة القيامة، فهناك مواضع للسكت عند حفص عن عاصم وردت في هذه القراءة. وبناء على ذلك فإذا كان السائل يسأل عن السكت الوارد فإن هذا الفعل إذا كان الإمام يفعله غير صحيح، أن التلاوة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأئمة والقراء، فكونه يسكت سكتا هو سكت القراءة فإن هذا الفعل غير صحيح ولا ينبغي أن يفعله الإمام. وصيغة ذلك أن يقول أنت مولانا فانصرنا، فيسكت هكذا سكت لطيف لكن لا يقطع به النفس، فإذا فعل هذا الفعل فهذا الفعل لا ينبغي. أما إذا كان يقصد السكوت وهو الوقف التام فيقول أنت مولانا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فيظهر لي أن هذا الوقف ليس بحسن، لأن المقصود هو إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو مولانا، فلماذا حذف الإشارة بأنت مولانا ثم يسكت فيقول مولانا فانصرنا؟ الابتداء هنا ابتداء يظهر لي أن هذا الابتداء ابتداء غير حسن. إذا أراد أن يقول أنت مولانا ثم يرجع مرة أخرى فيقول أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أما يقول أنت مولانا ثم يحذف الإشارة بأنت ويبدأ بمولانا فانصرنا على القوم الكافرين، هذا الوقف أو هذا عفوا هذا الابتداء بهذه الصورة ابتداء لا يظهر لي أنه ابتداء حسن. والوقوف إما أن تكون ثابتة منقولة وهي الوقوف على رؤوس الآيات، وإما أن تكون هذه الوقوف اجتهادية وهي موضوعة في علامات المصحف ومراعا فيها جانب المعنى، وليس من الوقوف الثابتة أو الوقوف المنقولة في كلام العلماء هذا الوقف الذي ذكر عنه الأخ السائل. فإذا أراد أن يبتدئ فيبتدي بالإشارة فيقول أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، هذا الذي يظهر لي وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول ما حكم من ينام عن صلاة الفجر ويصليها في المنزل، وهل يصليها مع طلوع الشمس إذا استيقظ أو يؤخرها بعد طلوع الشمس بنصف ساعة؟
صلاة الفجر أو أي صلاة من الصلوات قد جعل الله سبحانه وتعالى لها وقتا محددا تبتدئ به وتنتهي به، وذلك الله سبحانه وتعالى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلوات لها أوقات محددة تبتدئ بهذا الوقت وتنتهي بهذا الوقت، ولا يجوز أن تصلى الصلاة قبل وقتها بإجماع العلماء، فإذا لم يدخل الوقت فإن الصلاة لا تشرع، ومن صلى قبل الوقت فإن صلاته باطلة، ويجب عليه أن يعيد الصلاة إذا صلىها قبل الوقت. أما إذا أخرها عن وقتها فإن التأخير عن وقتها معدود عند العلماء من كبائر الذنوب، والله جل وعلا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد فسر السهو هنا بتأخير، فمن جملة ما فسر به السهو هنا تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها. إذن فقضية الصلاة والاهتمام بها من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله تفضل.
شيخنا سؤال، الصلوات الغير الفروض اللي هي مثل السنن أو دخول المسجد أو الغير الفروض، يعني هل لازم نقرأ شيء غير الفاتحة ولا نكتفي بالفاتحة؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. فضل الشيخ نكمل الإجابة على السؤال السابق.
نعم، فالمحافظة على الصلاة والإتيان بها في وقتها من أهم شروط الصلاة، بل أهم شرط من شروط صحة الصلاة هو شرط الوقت. شرط الوقت هو من أهم هذه الشروط، ولذلك لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، ومن جملة ذلك أن يكون متعمدا كأن يضبط الساعة حتى يخرج الوقت، ومن خارج الوقت وهو من عادته أنه لا يستيقظ، لا يستيقظ إلا عن طريق المنبه. فلا يجوز للإنسان أن يتعمد ترك الصلاة حتى يخرج الوقت، يعني لا يجوز لو أن يأتي يضبط المنبه على الساعة 7 وقد طلعت الشمس، يقول والله أنا الساعة 7 أصلي الفجر وأصلي وأذهب إلى العمل، لا يجوز هذا الفعل، وإنما يجب عليك أن تضبط المنبه على وقت الصلاة. فإذا بذل الإنسان الأسباب الشرعية للاستيقاظ من النوم المبكر، ووضع المنبه، والاستعانة بالزوجة والأولاد أو الإخوة باستيقاظ الصلاة، ومع كل هذه الأسباب والتعب والإرهاق نام عن الصلاة فاستيقظ، فإذا استيقظ فإنه أول ما يبدأ يبدأ بقضاء هذه الصلاة، فإذا كان في الوقت بقية يدرك بها الوقت فإنه يبدأ مباشرة يتطهر ويتوضأ ويصلي، فإن أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. فإذا لم يدرك وإذا كان ذهب يتوضأ فإن أو استيقظ وقد طلعت الشمس، ففي هذه الحال يبدأ أولا بصلاة السنة فيصلي السنة وبعد ذلك يصلي الفريضة، وهذا في حق من لم يتعمد، أما المتعمد فإنه قد ارتكب أمرا محرما ويجب عليه التوبة. أما إذا فاته النوم وقد بذل الأسباب فهنا قد قال صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، فالنوم سلطان على الإنسان، والنوم قد يعني يبتلى بعض الناس بثقل النوم فيكون نومه ثقيل لا يستطيع أن يستيقظ بسهولة، وهذا الثقل لابد أن يبحث الإنسان عنه على علاج. فهناك بعض العلاجات متوفرة بحمد الله، كان يعالج بعض الأمور المتعلقة بالتنفس ونحو ذلك، فيكون نومه بذلك نوما خفيفا. فالمسألة تحتاج إلى يعني استعانة بالله سبحانه وتعالى، وإلى بذل الأسباب، وإلى تعظيم قدر الصلاة، حتى يستشعر أنه يصلي صلاة من أهم الصلوات التي قال الله سبحانه وتعالى فيها، وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الله يقول في غير الفريضة في السنن والرواتب والنوافل، يقول هل نقرأ الفاتحة فقط أم نقرأ مع الفاتحة سورة أخرى؟
قراءة السورة بعد الفاتحة سواء في الفريضة أو سواء في النافلة معدودة من جملة السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن اكتفى سواء في الفريضة أو سواء في النافلة اكتفى بقراءة الفاتحة فقط فإن الصلاة صحيحة. وعلى هذا فلو أنه صلى النافلة مثلا واكتفى بقراءة الفاتحة وصلى فالصلاة صحيحة بذلك. وفي بعض الأحوال يستحب له أن يخفف الصلاة، كأن يدخل والخطيب يخطب يوم الجمعة، فإنه هنا يخفف في القراءة. لو اكتفى بفاتحة الكتاب وركع فإن هذا من جملة التخفيف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك الغطفاني حينما دخل يوم الجمعة فجلس، قال له قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. والتجوز هنا يكون في الاكتفاء بقراءة الفاتحة، والاكتفاء في الركوع بتسبيحة واحدة، وفي السجود بتسبيحة واحدة، وفي الجلسة بين السجدتين بدعاء واحد ونحو ذلك، فتكون الصلاة صلاة خفيفة. إذن سواء في الفريضة أو سواء في النافلة اكتفى بقراءة الفاتحة فالصلاة صحيحة، إلا أنه في صلاة الفريضة يستحب في الركعتين الأوليين أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويقرأ سورة بعدها. هذا وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. هنا أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ من يصلي يقول لغير القبلة، ويقول في أثناء الصلاة أرشده شخص للقبلة، فهل يكمل صلاته أو يقطع الصلاة ويبدأ الصلاة من جديد؟
إذا صلى المرء إلى غير جهة القبلة وكان يظن بما يعرفه أو بغالب ظنه أو باستخدام بعض التطبيقات إلى أن هذه جهة القبلة، وجاءه من يخبره باليقين أنه يصلي إلى غير جهة القبلة، فإنه هنا ينحرف في صلاته ويتجه إلى جهة القبلة وصلاته صحيحة، لأنه صلى بناء على اجتهاده، وهذا الاجتهاد له ما يبرره من عرف جرى عليه، وهو أنه يستخدم هذا البرنامج، أو من إشارة موجودة في هذا المكان الذي هو فيه، كما هو في بعض الفنادق، فإن بعض الفنادق تكون الإشارة موجودة، لكن يخطئ الإنسان في فهم اتجاه هذه الإشارة فلا يصيب، فيأتي من هو يعلم جهة القبلة فيؤشر له بأنه منحرف عن جهة القبلة، فإذا صلى والحال هذه فانحرف في أثناء الصلاة فإنه صلاته صحيحة ولا يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات التي صلى إلى غير القبلة، وذلك لأنه صلى على ما أمر به من استقبال قبلة وقد اجتهد في استقبال قبلة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الصلاة انحرفوا وهم في صلاتهم إلى جهة القبلة عندما تحولت القبلة، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة هذه الصلاة أو بإعادة الركعات التي صلوها إلى جهة القبلة، فمتى ما كان اجتهاده صحيحا وكان له مبرره فإن فعله هنا حيث صلى على ما صلى عليه صحيحة، وعليه إذا أخبره من يعلم علم اليقين جهة القبلة أن يأخذ به وصلاته صحيحة ولا يلزمه إعادة الصلاة أو قضاء الركعات التي صلى إلى غير القبلة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم استعمال الصاعق الكهربائي ويقول لقتل البعوض وغيرها، ويقول هذا هل يكون هذا من الحرق لأن يعني يقول بعد الصاعق هذا البعوض يخرج دخان ورائحة رائحة حرق.
استعمال مثل هذه الأجهزة التي تصعق ولكنها لا تحرق يظهر والله أعلم أن استعمالها لا حرج فيه، وذلك لأن الممنوع هو الحرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقرية نمل قد حرقت قال صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، فالتحريق هو الممنوع، أما القتل عن طريق الصاعق فإن هذا لا يعد حرقا، وإذا لم يعد حرقا فاستعماله مما لا حرج فيه، خصوصا إذا وجدت الحاجة إلى استعماله للتخلص من هذه الحشرات المؤذية، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول من ارتكب ذنبا وأراد أن يتوب من هذا الذنب ويستغفر، فهل يجب هل يعني يقول أنه حين يستغفر ويتوب يجب عليه أن يذكر هذا الذنب ويحدد هذا الذنب أم يستغفر ويتوب بصفة عامة؟
التوبة من الذنوب والمعاصي هي معدودة من الواجبات، والله جل وعلا أمر بالتوبة، قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، والله جل وعلا أخبر عن التائبين، قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وفي الحديث القدسي أن الله جل أن الله أن إذا قال العبد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، فالتوبة من الذنوب والمعاصي هي معدودة من الواجبات، وهذه التوبة تشمل جميع الذنوب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يدعو به اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، وهذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أو علي أحدهما علمه وقال جعله من آخر ما تقول. فكون الإنسان يتوب فإن هذه التوبة الأصل أنها تشمل جميع الذنوب، ولكن قد يكون الأمر متعلقا بذنب خاص، وهذا الذنب هو المراد من التوبة والاستغفار. ولذلك في الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالتوبة قد تكون عن ذنب حاضر عن ذنب حاضر أو ذنب يذكره الإنسان فإنه يتوب من هذا الذنب، وتوبته كذلك أيضا لابد أن تكون شاملة لجميع الذنوب صغيرها وكبيرها وما علم منها وما لم يعلم وما قدم منها وما أخر. لذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يوفق للتوبة من جميع الذنوب، ولكن كونه يخصص نوعا معينا من الذنوب فإن هذا الأمر لعل أن يكون حسنا، خصوصا إذا كان هذا الذنب ذنبا اعتاده أو ذنبا يعد من كبائر الذنوب، فإن ذكراه هاهنا لهذا الذنب يكون آكد لأنه يتوب من هذا الذنب على وجه الخصوص، لأن الذنوب تختلف، بعض الذنوب قد تهلك الإنسان وقد تورثه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك من الحسن أن يكون استغفاره عاما ويكون استغفاره كذلك خاصا. التخصيص هنا لا يلزم أن يكون بأن يذكر لفظ الذنب عين الذنب، وإنما يقصده بقلبه، والله جل وعلا يعلم السر ويعلم النجوى وما أخفى. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل ورد أن المسحور يقرأ سورة البقرة يوميا حتى يشفى من هذا السحر ويفك هذا السحر؟
أما قراءتها يوميا فإني لا أحفظ في ذلك نصا، وإنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر المطلق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. والقراءة هنا تشمل أن تكون في اليوم أو تشمل أن تكون في أيام، فالمقصود هو قراءة هذه السورة، فإذا قرأها فإنه قد حقق المأمور به شرعا. أما يقرأها يوميا فإن مرجع هذا إلى حاجته ومرجع ذلك إلى استطاعته، ولا ألزمه أن يقرأها كل يوم أو يقرأها دفعة واحدة، بل لو قسمها في أوقات مختلفة في اليوم أو في أيام فإن ذلك مما لا حرج فيه وهو يحقق المطلوب، لكن لا يباعد الإنسان بين قراءتها. فإذا أراد أن يقرأها فلتكن قراءته لها كأقل تقدير أن يقرأه في كل شهر، أن يقرأها في كل شهر مرة، والأفضل أن يحزبها بحيث أنه لا يتجاوز إن استطاع أن يقرأها في يوم كان حسنا، أو ثلاثة أيام كان ذلك طيبا، أو في أسبوع أو في شهر، ولكن لا يكون أكثر من ذلك، لأن الأصل في المسلم أن يكون متعاهدا للقرآن. وهو إن قرأ القرآن فإنه سيقرأ سورة البقرة، ولكن لعل هذه السورة هي محل عناية بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو اهتم بها بأن قرأها وحفظها وذاكرها مذاكرة المطالعة فإن ذلك أمر حسن، وهو من جملة أخذ هذه السورة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجب أن لا تكون جهة السرير القدمين إلى القبلة؟
لا ليس في ذلك شيء يمنع منه، بل للإنسان أن ينام في أي جهة، ولا يعد ذلك من امتهان القبلة، ولكن إذا كانت جهته جهة القبلة فإن هذه الجهة إن كان من جهة عام من جهة جسده فإنه سيكون بحيث تكون رجلاه إلى جهة القبلة، لأنه متجه في نومه إلى جهة القبلة، ولكن ليس في ذلك نص يمنع أو نص يأمر، وللإنسان أن ينام حيث أراد من الجهات، ولكن لا يكون في قصده إهانة القبلة، هذا هو المقصود. فإذا نام على أي جهة لا يقصد بهذا النوم إهانة جهة القبلة، فإن جهة القبلة محترمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشرف في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم، إن أشرف ما استقبلتم به من مجالسكم القبلة. فكونه يتجه إلى جهة القبلة في مجلسه أو في ذكره أو في دعائه فهذا أمر حسن طيب، وإن لم يستقبلها فلا يكن في قصده إهانة هذه الجهة، فإذا الأمر في ذلك واسع، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول كنت أصلي الوتر ونسيت وقمت للركعة الثانية، يقول بعد ذلك انتبهت، لكن يقول أكملت الصلاة وغيرت النية أن تكون شفعا، ثم يقول صليت الوتر مرة أخرى.
من تذكر وهو يريد الوتر فزاد ركعة فأرجو أن لا يكون في ذلك حرج، ولكن الأصل أنك إذا تذكرت وقد ابتدأت نيتك في الصلاة بالوتر أن تصليها ركعة، فالأصل أنك إذا تذكرت جلست وسجدت لي السهو، هذا هو الأصل وهذا هو الأفضل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز إلقاء حديث ديني بعد انتهاء الصلاة المفروضة مباشرة، ويقول هناك كثير من المصلين لم ينتهوا من الصلاة؟
كونه يحدث بعد الصلاة الأمر واسع، لكن من فقه الإمام أن لا يرفع صوته بالتحديث، وإنما إذا أراد أن يحدث فإنه يحدث ولكن يخفض صوته قليلا حتى لا يشوش على بقية المسبوقين، والمسبوق ينشغل بنفسه وبقراءته وبصلاته. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في الآية وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يقول ما معنى ألزمناه طائره في عنقه؟
هذه الآية في سورة الإسراء، وفيها قول الله جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. هذا تشبيه للزوم العمل للإنسان، فلزوم العمل للإنسان ملازم له ولا يفارقه حتى يحاسبه ربه. فالمولود إذا ولد فإنه قد كتب عليه أشقي هو أم سعيد، وهو سائر في ما قدر له من العمل. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فالإنسان يعامل بعمله سواء عمل خيرا أو عمل شرا، ولن ينقص شيء من ما كتب له. فعمله سواء من الخير أو الشر هو ملازم له، لا يتعداه إلى غيره، ولا يحاسب هو بعمل غيره، ولا يحاسب غيره بعمله. وهذه الآية آية عظيمة تذكر أن الإنسان عليه أن يجتهد في طاعة ربه جل وعلا، وأن يكون ساعيا إلى مرضات ربه تبارك وتعالى، وفي كل لن يعدو ما قدر له مما كتب عليه. فكونه يوفق لفعل الخير هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وكونه يقع في السوء والشر هذا ما جنته يداه ولم يجبر فيه على شيء، وإنما هي مشيئته التي أعطيها. فالله جل وعلا بين طريق الشر وبين طريق الخير كما قال تعالى وهديناه النجدين، وأعطى للإنسان الحرية في اختيار أحد الطريقين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وعلى هذه المشيئة وهذا الاختيار يقع الحساب والثواب والعقاب، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في بعض الأحيان أكون في الحمام ويقول أسمع المؤذن يؤذن، فيقول في هذه الحال هل أردد خلف المؤذن أو يقول أفضل أن أبقى ساكتا؟
إذا كان المرء في موضع لا يصلح فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، كأن يكون عند قضاء الحاجة أو في دورة المياه، فالأصل في هذه الحال أن يكون الذكر بالقلب ولا يكون باللسان، لأنه في موضع لا يليق فيه أن يذكر الله، ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائره تعظيم الأماكن الطيبة، ومن تعظيم الله جل وعلا وتعظيم شعائره أن لا يذكر الله جل وعلا في مثل هذه الأماكن، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول هل يجوز شراء صالون حلاقة للرجال؟
هذه المسألة لابد أن تضبط بالوسيلة، فالأصل هو الجواز لكن الوسيلة هي الممنوعة. فإذا كان ما سيفعله من أنواع الحلاقة المباحة فإن هذا العمل يكون مباح، أما إذا عمل كل عمل ولم يبالي ما كان هذا العمل سواء كان هذه الحلاقة محرمة أو سواء كانت مكروهة فإنه يفعلها، فإن التحريم هنا يقع على الأفعال ولا يقع على ذات العمل، فذات العمل مباح، وإنما يحدد ذلك ما سيفعله من أنواع الحلاقة، فما كان منها مباحا وجازا جاز له أن يفعله، وما كان محرما يحرم عليه أن يفعله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.